التقي إذا اتقى من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا الملتقى الإيماني المبارك، ملتقى الرحمة. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان وفي هذا الجمع المبارك أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. رحبوا بمشيخنا الكرام الأفاضل في هذا الجمع المبارك وبإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجمع وأن يجعله جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. حين تستشعر هذه الكلمة يا عبادي، اسمعها يوم القيامة، يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا هو الشرف، هذا هو العز، هذه الكرامة، حين تستشعر أنك عبد فعلا، عبد حقا لله جل وعلا. هذا هو الشرف. ما ألذ هذه الكلمة وعباد الرحمن، ما أسعد نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال الله له وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه اللذة، أن تستشعر فعلا لذة العبودية لله جل وعلا. كمال الذل لك هو كمال العز إذا كان لله وحده، وكمال السعادة لك تكون إذا كنت في أقرب لحظة رأسك في التراب لربك جل وعلا. تلك هي العبودية التي نعيش معها في هذه الليلة. ومعنا فضيلة الشيخ محمد سعد الأزهري حفظه الله تعالى وبقية المشايخ، نريد أن نتعرف منه على العبودية. ما هي العبودية؟
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كله صالحا ويجعل وجهه خالصا وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. مرحبا بإخواني الأفاضل مشايخ الكرام، ومرحبا بإخواننا المشاهدين في كل ربوع الدنيا. ربنا تقبل منا أنك أن تستمع إلينا وإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم آمين. فالعبودية هي الغاية التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية باختصار من التذلل، يقال طريق معبد أي طريق مذلل وطئ بالأقدام. فهذا في أصل الوضع اللغوي، التعبد أي التذلل. فالعبد هو من تذلل وأصبح ذليلا لله تبارك وتعالى. العبودية في لسان الشرع كما قال أهل العلم هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب لله تبارك وتعالى مع كمال الذل، ينتج عن ذلك الخضوع لأوامر الرب تبارك وتعالى، هذا يسمى عبد. إذن حب مع ذل ينتج عنه خضوع كامل تام لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يصبح لهذا العبد سيد ولا آمر إلا الله عز وجل. في القرآن الكريم من العجيب أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم،
أول أمر في القرآن.
نعم. وقال كذلك سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء أن يعبدوا الله. نقف هنا وقفة عجيبة، يعني لماذا قال اعبدوا ربكم ولماذا قال اعبدوا الله؟ قال أهل العلم: العبودية لها متعلقين، لها تعلقين. التعلق الأول تعلق بالربوبية، والتعلق الثاني تعلق بالألوهية. فأنا عندما أقول أنا عبد ففي المقابل هناك رب، عبد يقابله رب، هذا الكون هو عبيد ورب واحد، كل من في السماوات والأرض يحمل هذا الوصف. وصف العبودية يعني كل من خلق على ظهر هذه الأرض فهو مقهور تحت سلطان الله وأمره الكوني.
إن كل من في السماوات والأرض
أحسنتم إلا آت سورة مريم حبيب. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. العبودية هنا اللي هي أن ما من إنسان، ما من مخلوق، إنس جن ملك طير وحش، إذا وهو مسخر مقهور تحت أمر الله الكوني، يعني مفيش حد لما أراد الله تعالى أن يخلقه كالاختيار خلقها الله، أراد الله خلقك كنت مخلوقا، الله ذلك يرزقك يدبر أمرك، مش أنت بس، كل من في هذه الأكوان كلهم عبيد مقهورون تحت أمر الله تبارك وتعالى، وفي يوم القيامة يبعثهم جميعا ويحاسبهم لأنه الرب. إذن التعلق الأول تعلق العبد بالربوبية، هذا يثمر إيه؟ يثمر أن العبد لابد أن يكون على يقين أنه ليس له رب خلق ورزق ودبر إلا الله عز وجل. وبناء عليه تستشعر بقى الحديث الجميل اللي هو علمه إيانا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون العبد منا كرب أو هم، ماذا يقول؟ قل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. يعني إيه؟ أنا عندما أستشعر أنني في هذا الكون لي رب، هذا الرب هو الذي يدبر أمر هذا الكون وهو الذي يسيطر عليه، له مقاليد السماوات والأرض وما وأنا تحت سلطانه وقهره وأمره.
يعني هذه صفات الربوبية.
أي نعم،
يتعلق ماض في حكمك عدل في قضاءك. نعم.
إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ربنا قدر عليك بعض الأشياء، ماض في حكمك لم يظلمك، عدل في قضاءك. هذا هو. عشان كده في المصيبة عباد الرحمن بيقولوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إيه إنا لله؟ يعني أنا ملك لله عز وجل، أنت وما تملك ملك الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أول أمر، أنك صنعة الله، أنك تحت أمره، ده التعلق الأول، تعلق العبد بالربوبية. التعلق الثاني هو أشرف، وهو أن العبد في مقابله الإله، اعبدوا الله. يبقى الأول كان اعبدوا ربكم، الثاني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبد إذا أيقن أن الخالق الرازق المدبر لأمر الكون كله ومن فيه الله عز وجل، هذا يحمله على إيه؟ على ألا يخضع إلا له، ألا ينحني إلا له، ألا يركع إلا له، ألا يتوكل إلا عليه، ألا يرجو إلا إياه، ألا يحب إلا الله وفيه ولأجله. لو بقى بسميه بقى التأله، فيصبح الطلب ويصبح القصد لله عز وجل. فهناك عبد ورب وعبد ومألوه الله عز وجل. التعلق الأول
يقول يا فضيلة الشيخ،
نعم،
اللي هي رب،
نعم،
هذه طوعا أو كرها،
أحسنت.
والثانية هذا فعلك أنت،
أحسنت،
ما تتقرب به إلى الله،
الله عز وجل.
الله يبارك فيك،
أحسنت،
الله يغفر لك.
العبادة لها ركنين، كمال الحب مع كمال الذل.
نعم.
لما نيجي ناخد بقى كل عبادة على حدة، زي الصلاة زي الصيام زي سائر العبادة، تلاوة القرآن، الدعاء، الحاجات دي يعني خصيصا يعني، والباقي بصفة عامة، بس بتبقى واضحة في دي استشعار مش الحب والذل، لا، ده كمال الحب مع كمال الذل. والمسألة نسبية طبعا، يعني في انسان اثناء العبادة الصلاة مثلا على سبيل المثال يبقى قلبه في درجة معينة من محبة الله تبارك وتعالى والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، في إنسان تاني بجواره في الصف في الصلاة أعلى منه وأرقى منه، حتى إن بعض السلف الصالح قال إن الرجل لا يقف بجوار الرجل في الصلاة وإن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. ممكن الاثنين واقفين وخشعين وكل حاجة، بس في فرق في الكيفية، لأن مسألة الحب والذل مش مجرد وجود، ده المسألة نسبية. ايه الفرق بين ده وده؟ ازاي ده وصل الوصول العالي ده؟ ايه الآليات؟ ايه الوسائل اللي تخلي العبد يرتقي بكيفية العبادة؟ يبقى استشعاره للمحبة الله سبحانه وتعالى والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، ازاي لا يزيده عمره الا رقيا في هذا المعنى الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى.
احسنتم يا شيخ، جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
اهل العلم يقولون ان العبد هو مسافر الى الله تبارك وتعالى في اثناء الوظيفه اللي هي وظيفه العبوديه، هو كالطائر، هو كالطائر، جسده وراسه المحبه وجناحاه الخوف والرجاء.
الله.
اذن العبد عندما يسير الى الله عز وجل، سواء بقى كان العباده دي عباده قوليه، عباده بدنيه، عباده قلبيه، لان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
المثل ده حلو يا شيخ محمد. ثاني
الإنسان منا، العبد منا، وهو يسافر إلى الله تبارك وتعالى يقيم العبودية لله عز وجل كالطائر، رأسه وجسده المحبة هذا الذي يحمله. فالمحبة مركب لا يضل راكبه، ده الأصل، الحب
ده الدافع،
هذا هو الأصل، المحبة لله عز وجل. ثم الجناح الأيمن الرجاء، ثم الجناح الأيسر الخوف،
لازم الثلاثة،
لابد من الثلاثة حتى يطير العبد ويسير إلى الله تبارك وتعالى فيحط برحله إلى الجنة
يا رب.
طيب، وكلما كان حظ العبد من المحبة والخوف والرجاء لله عز وجل أكمل وأتم، كان حاله في العبودية أكمل وأتم. من العجيب أن ربنا عز وجل لم يكتفي فقط بالمحبة، بل قال في الآية العظيمة الفاذة، قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ماذا قال؟
ثمانية دول،
هذه ثمانية أحب إليكم من الله ورسوله. الله لم ينفي الحب، يعني أي عبد منا بيحب ابنه، بيحب والده، بيحب تجارته، بيحب مسكنه، هذا أمر فطري، هذا أمر فطري، هذا غير ممنوع شرعا. إنما الممنوع شرعا أن يصبح العبد ملكا ورقيقا عند هذه الأشياء فيغلب حبها حب الله عز وجل،
يحبهم مع الله،
يغلبها يحب هذه الأشياء فيقدمها على الله تبارك وتعالى وعلى محب الله عز وجل، هي دي المصيبة. لكن إذا أصبحت محبة الله في القلب هي الأعلى وهي الأعظم، فغلبت محبته كل المحاب، كان هذا هو الأصل الأول.
اختبار عملي يا شمال، اختبار عملي،
يعني لو هذا يظهر عند المحكات كما يقولون، يعني العبد منا مثلا عندما كما قال صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مدخلة، ليه قال مجبنة مدخلة؟ العبد منا الله عز وجل دعاه للنفق، ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، اللي خليه يبخل، أنا عندي ابني وشايف أن المستقبل مثلا ممكن يكون بابابي مثلا، طب أنا هطلع لله ولا خلي لابني؟ لو أن محبة الله تبارك وتعالى أعظم ماذا سأفعل؟ كما قال أبو بكر الصديق، ماذا تركت؟
تركت لهم الله،
تركت لهم الله ورسوله. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق كما قال كثير من السلف إنه لم يسبق الصحابة بكثير الصلاة والصيام، إنما إيه؟ بشيء وقر في قلبه، هو ده الإيمان، هو ده اللي بيسموه كده الموتور الذي يحرك العبد، الذي يحرك العبد المحبة، ده رقم واحد. اثنين، الخوف. الخوف كثير من الناس يدعون الناس إلى الزندقة. إيه هي الزندقة؟ إنه هو فقط يكلمه عن الأشياء الجميلة اللي تبارك وتعالى ولا يخوفه. الله عز وجل أصلا هو الذي خوفنا نفسه، ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ قال ويحذركم الله نفسه، قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ومن عجيب بقى، من العجيب إن في المحبة قال أحب إليكم من الله ورسوله، لما جاء في الخوف قال إيه؟ قال وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون. أول ما العبد يدخل في قلبه خشية من غير الله عز وجل ينكسر جناحه فيصبح كالأعرج لا يصل الله تبارك وتعالى. إذا لابد من الخوف، إذا في حب في خوف، الثالثة في رجاء. يعني رجاء
توزنها بقى.
إيه الرجاء؟ آية عجيبة جدا في سورة قصيرة لكنها مباركة، قال عز وجل وإلى ربك فارغب، يعني لا تكن رغبتك في من؟
لأيه؟
في الله وفيما عنده. طب بيجي منين؟ من الأشياء العجيبة جدا شهد الرحمن أن نوع صيام بعد غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، طبعا تعرفون أنه هو تعرض لمحاولة اغتيال وكثروا رباعيته وأدم وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم،
مشيخ بيصلى النبي شيخ
صلى الله عليه وسلم، فظل يدعو على بعض كفار قريش بأسمائهم في الصلاة، اللهم عليك بفلان. انت متخيل معايا المنظر؟ الامام مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
مين المأمومين؟
الصحابه،
الصحابه الكرام،
خير اهل الارض في زمانه.
من الذي يدعو؟ هو صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بفلان ويسميه، والصحابه ابو بكر وعمر يقولون ايه؟
آمين.
اللهم عليك بفلان. تنزل الايات، ما هي؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه. يقول اهل العلم في هذا الحديث أن هؤلاء الذين سموا في الصلاة بالدعاء تيب عليهم وأسلموا.
الله أكبر.
ليس لك من الأمر، ليس لمخلوق من الأمر شيء، الأمر كله بيد من؟ الله عز وجل. هذا يحملك على أن يكون رجاؤك في من؟ في من عنده خزائن السماوات والأرض وخزائنه ملأ لا تنفذ. فأنا أدعو غني كريم. يعني غني كريم؟ غني كريم يعني أعطى الناس ما سألوه وفوق ما سألوه وأعطاهم ما لم يسألوه لجهلهم أن يسألوه. الله عز وجل هو الغني الكريم. فأنا أسيب الله عز وجل وأنا أعبد. عندما أقف أصلي يبقى أنا عندي الحب، عندي الخوف، عندي الرجاء. عندما أتصدق، عندما أجاهد.
كان في واحد يا شيخنا بيقول دعوة حلوة قوي تذكرتها الآن.
نعم.
يقول اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسأل.
حسنا.
فأعطينا الفردوس الأعلى ونحن نسأل.
نعم.
هو أعطى الإسلام أصلا بدون ما نسأل.
جزاك الله خير.
لما تسأل يعطينا.
الله يحفظك. الله يحفظك. الله
من الكلام العملي اللي وقفت عليه في قصة الخوف والرجاء، ازاي الانسان يعرف ان هو خائف وازاي يعيش معنى الرجاء؟ لا يمكن ان يستشعر الانسان او ان يعيش الانسان حالة خائف او ان نشخص حالة خائف الا اذا وضع الانسان في شيء ضد ما اراده الله سبحانه وتعالى. فهو ده المحك اللي بيظهر عند الشيء الحرام، عندما يتعرض الإنسان للفتنة ماذا سيفعل؟ هنا سيتحدد هذا الشخص خائف أم جريء على الله سبحانه وتعالى. في خوف عنده من ربنا ولا لا؟ إن وجد نفسه مقبلا على المعصية ما عندوش خوف، إن أحجم عن المعصية هو ده الخائف. مسألة الرجاء أيضا لابد أن يكون الإنسان عنده سعي وآخذا بالأسباب التي توصل الى العبوديه لربنا سبحانه.
الله
يكرمك.
الحقيقه كلام اخوي الحبيب فضيله الشيخ محمد في الحب والربط بين الحب والعبوديه هيجني في ان اتذكر كلام ابن القيم عليه رحمه الله تعالى، وهو يقول ان المحبه هي سفر القلب في طلب رضا الرب في كل حال. سفر القلب في طلب رضا الرب في كل حال، وهو ده اللي يخلي العبد منا يحب أن يعبد الله. يعني لماذا كان رسول الله يصبر كل هذا الصبر في طريق الدعوة؟ لأنه كان يحب الله. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقف بنادي الله عز وجل حتى تتورم قدماه في الليل؟ وسيدة عائشة تقول له هوي على نفسك يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو يصل إلى العبودية بهذه المحبة. لماذا صبر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف التي حكتها السيرة؟ المحبة الخالصة. فبنقول للمشاهدين من كلام حضرتك فيما سبق أن المحبة الخالصة هي التي تثبت قدمك في دائرة العبودية. شيخنا الفاضل، أنا عايز أنقل حضرتك لجزئية ثانية اللي ينتفع بها المشاهد، وهي إن كنا نتحدث عن عبودية الله عز وجل، العبودية الصادقة الخالصة لله عز وجل. النهاردة في عبوديات لغير الله، في اللي بيعبد رأيه، في اللي بيعبد هواه، في اللي بيعبد حزب من الأحزاب وقرار الحزب من الأحزاب، في اللي بيعبد الشيخ بتاعه عياذا بالله، في من يعبد غير، في اللي ما بيعبدش حد خالص. وقد ظهر الإلحاد كما ترون موجود على الفيسبوك وعلى التويتر وإلى غير ذلك، ودعوات صريحة علنية. في اللي بيعبدوا القبور ونرى من يطوف حوالين القبور ويتمسح بالقبور، ماذا نقول لهؤلاء؟ جزاك الله خير.
أحسنتم، جزاك الله خير. سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، طبعا إمام الفنفاء عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لقومه؟ قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كثير من إخواننا يتخيل أن التماثيل دي فقط هي الأصنام المصنوعة من الأحجار أو النحاس أو غيرها، يعني لا. حديث عجيب جدا يقول في صلى الله عليه وسلم، حديث الشيخ الألباني في الصحيحة، يقول من شرب الخمر أو مات على شرب الخمر لقي الله كعابد وثن. تستغرب، عابد وثن؟ هو الخمر وثن؟ خمر مشروب. والحديث اللي في الصحيحين أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. في نفس الحديث تكملة قال طوبى لعبد، ده الفريق الثاني بقى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. نقف وقفه، نقف وقفه. إيه معنى فلان عبد الدرهم؟ هو في حد يجيب الدولار أو الجنيه ويكبر ويسجد؟ حد يجيب الخميصة الثوب الجميل الرائق أو القطيفة اللي هو بيجلس عليها الناس ويركع لها ويسجد؟ هذا لا يتصور. ما ليه معنى العبودية؟ احنا قلنا في تعريف العبودية ان الخضوع والتذلل عندما يصبح العبد رقيقا اسيرا عند الدرهم، له يفعل وله يعطي وله يمنع وله يرضى وله يصرف. ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. في كتير من الناس رضاه سخطه مش لله، انما رضاه سخطه لاجل الايه؟ المال. تعطيه يرضى، لا تعطيه يسخط.
في
فقد ملك
روايه لهذا الحديث والله الشيخ محمد تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، في الاخير قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى، في نفس روايه الحديث.
فهو الشاهد ان عبوديه المال ان العبد احيانا يصبح اسير رقيق عند هذا المال، فترى يبيع دينه لاجل المال ويبيع مبادئه لاجل المال. يعني في المثال العجيب في الشيخ محمد في سوره الاعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. هي دي القصه يا اخوان، ان كثير من الناس يعني يبيع دينه يبيع مبادئه يبيع كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. ليه؟ لان هو عبد لهذا المال. طيب عبد ايه تاني؟ عبد المراه. هو ممكن واحد يعبد امراه؟ المراه دي ممكن تبقى في الحلال زوجته وهو عبد عندها. يعني عبد عندها يعني لا يستطيع ان يخالفها طرفه عين، هي التي تامره فياتمر وتنهاه فينتهي، لا يستطيع ان يخالفها ولا في اي شيء، فهو اسير عندها. وفي الصوره سيد واتباع وراجل وما شاء الله، لكن في الحقيقه من القائد؟ من الذي يقود المراه؟ من الذي يامر وينهى؟ هو خاضع عند مين؟ عند هذه المرأة. يعني القصة
تأمره بالمعصية،
نعم،
لكن لو ذكرته بالطاعة
هذا أمر آخر. نتكلم على الخضوع، لأن إذا تعارضت أوامر الله تبارك وتعالى مع أوامر المرأة الزوجة يعمل إيه؟ يجب على المخالفة
ولا يرضى لله.
طيب هو إيه اللي حمله على كده؟ إحنا قلنا في المحبة، قلنا في العبودية لله عز وجل ثلاث أشياء: محبة، خوف، ورجاء. إذا دخل في القلب محبة غير ربنا فطغت على محبة الله عز وجل أصبح هذا العبد عبدا إلى هذا الشيء الذي أحبه. طيب إذا أصبح العبد خائفا من غير الله، حصل عنده في قلبي خوف من غير ربنا سبحانه وتعالى، يصبح عبد وأسير عند هذا الشيء. طيب إذا أصبح عنده رجاء في شيء عند غير الله عز وجل يصبح كذلك عبد عند هذا الشيء. فترى إما عبد للدنيا، عبد للدرهم والدينار، عبد عند المرأة، عبد عند السادة. في شأن فرعون سيدنا موسى قال لفرعون ايه؟ قال وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. يعني يصبح الانسان عبد للسيد، عبد للقائد، عبد للسلطان، فله ينحني وله يركع. طب ليه يعمل كده؟ ليه؟ هذا ضعف يقين في الله عز وجل. هو متخيل ان الانسان ده يملك له الرزق. اية عجيبة جدا. ربنا قال في القرآن ايه؟ قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. بعدها قال إيه؟ فابتغوا عند الله الرزق
واعبدوه.
وربنا بيعلمنا هذا الإنسان عبد مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاجعل خوفك ورجاءك في الله تسلم، تسلم. إذا فعل العبد ذلك خلاص يسلم قلبه ويصبح عبد الله تبارك وتعالى. أما إذا تفرقت هذه الأشياء ترى التواغيط والأصنام لا عد لها ولا حصر.
عشان كده يا شيخ محمد دايما بنجد أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن في أشخاص العبودية منهم تظهر في أوقات دون أوقات نظرا على حسب الحال وفيها. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة فلا يعرف معنى العبودية إلا في وقت الرخاء فقط. وفي صنف تاني عكسه هو لا يعرف معنى العبودية إلا في وقت الشدة فقط، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنتصدقن. وسبحان الله، يعني هو في وقت الشدة كان عابد، ولكن لما فتحت عليه الدنيا للأسف يعني تخلى عن هذا الشرف العظيم. نعم العبد،
فكذا العبد عبد لله تبارك وتعالى في كل حال، ويفعل ما يرضي الله لا ما يرضيه. هذا هو.
أنا أريد أن أقول في الأخير فضيلة الشيخ محمد ومشيخنا الكرام، العبودية لمن ذاقها لذة لا توصف، إنما تحس فعلا، يحسها القلب حتى وإن فنيت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب كما تفضل، إن يحب الله ويتذوق طعم الإيمان بقلبه لا بجوارحه، كما قال النبي في حديث عباس صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يعني نذوق طعم العبودية وطعم المحبة لله، وأن يثبتنا على حلاوة الإيمان حتى نلقى الله جل وعلا ورضى عنا. هي يعني الوقت مر سريعا، والكلمات الطيبة في العبودية تحتاج والله إلى خطب ومحاضرات. فنشكر فضيلة الشيخ محمد سعد ومشيخنا الكرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن نلتقي في لقاء قادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة.